أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحرك أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعاجزهم وكراماتهم وعلومهم ومعارفهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحرك.
البحث لا يزال في القصص المهدوي على صاحبه آلاف السلام والتحية. والقصة اليوم تدور حول زيارة الجامعة الكبيرة الشريفة على صاحبها الإمام الهادي صلوات الله عليه آلاف السلام والتحية، وهي زيارة تجمع المعاني الراقية والعالية المتعلقة بصفات أئمتنا الأطهار صلوات الله عليه. ومن أراد أن يعرف صفات الأئمة فما عليه إلا أن يطالع ويقرأ بتدبر وتمعن فقرات هذه الزيارة الشريفة. وهي تختصر الأخبار والآيات التي وردت في فضائل ومقامات أئمتنا الأطهار المطهرين صلوات الله عليه. والبحث يتناول عدة نقاط اليوم. النقطة الأولى قبل أن نعرج على القصة اللي هي متعلقة بزيارة عاشوراء، زيارة الجامعة. النقطة الأولى هي أهمية الزيارة من حيث السند والدلالة. السند تعرفوا، السند هو الرواة الذين رووا هذه الزيارة الشريفة، ودلالتها هي المضامين هذه الزيارة، يعني الصفات التي وردت في الزيارة، هذه الصفات التي تكشف عن مقامات أئمتنا الأطهار وذواتهم الطاهرة المطهرة. أما السند فلا مغمز فيه بين أعلام الإمامية من المتقدمين والمتأخرين، سوى بعض الكسالة لما لهم علاقة أصلا بعلم الرجال ولا بالفقه ولا بالعقائد، إنما جاءت بهم الظروف وتسنموا عرش الحوزات العلمية فباتوا ينفثون من هنا وهناك في نفوس الضعفاء بالتشكيك في هذه الزيارة الشريفة، لا سيما أبو علي البيروتي فضله الله، والذي ينوب عنه الآن حاليا ياسر عودي لعنة الله عليه. دائما هذا الرجل كأستاذه يشكك في الزيارة الجامعة وغيرها من الزيارات الشريفة. وادعى أبو علي هذا على أن سندها ضعيف. شو بعرفه بالأسانيد؟ والله أنا ما عارف أنه والله هو نحرير الأمة في الأسانيد وفي علم الرجال. هذه الزيارة الشريفة كما قلنا سندها تام ومجمع على صحته. نعم ثمة كلام في آخر في الراوي عن الإمام الهادي، وهذا اختلف فيه، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه. خوئي ضعف هذا الرجل، ولكن الرجل صحيح ثقة جليل، وهو نفسه السيد الخوئي ذكر في كتابه معجم علم الحديث، معجم الرجال في علم الحديث، اعترف وأقر بأن هذه الزيارة رواها الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، ورواها الشيخ الطوسي. الصدوق رواها بكتابين من كتبه، من لا يحضره الفقيه وفي كتاب أم أيضا العيون، عيون أخبار الإمام الرضا صلوات الله عليه. ورواية الصدوق كونه من المتقدمين، والشيخ الطوسي من بعده، ثم جرت الطائفة على الأخذ بهذا السند المتسالم على صحته. هلا بيجي واحد من المتأخرين متأخرين مثل السيد الخوي بضعف بشخصية، هذا تضعيفه كصفر على الشمال، ليس له قيمة. فالصحيح هو أن السند تام، ولو فسح لنا المجال في المستقبل لنبحث في كل شخصية من شخصيات هذه السلسلة في السند. ولكن بعبارة مختصرة السند تام وصحيح وكلهم مجمع عليهم إلا هذا الشخص الأخير كما قلت لكم، على القاعدة عندي أنا عند غيري أن الثقة إذا روى عن شخص مختلف فيه بين الوثاقة والتضعيف فيحكم بهذا المختلف عليه بالوثاقة والتضعيف، يحكم عليه بالصحة وأنه ثقة، والعرف ببابك كما يقول الأصوليون، يعني يستدلوا على المطالب يقولوا العرف ببابك. هلا أنت ثقة تجي بتحدثني بحديث بتقلي والله قال فلان، أو تنقل عن فلان قصة، يقول لك ثقة هذا، اللي كيف مش ثقة؟ إلا لو كذاب ما بيحكي هذه القصة عنه. يعني المؤمن المعروف بالوثاقة هل يعقل أن ينقل عن كذاب قصة؟ أو هل ينقل عنه حكما شرعيا عن الإمام؟ يعني عنه وعن الإمام؟ يعني قبيح عقلا وعرفا وشرعا أنه لما نحكم بالسلسلة كلها بالوثاقة، ثقة عن ثقة عن ثقة، ثم لما بيجي الآخر اللي بيحكي عن الإمام نقول هذا مش ثقة، لا ثقة ونص. لأن الثقة العادل لا يروي إلا عن ثقة مثله، ولا يروي عن الكذابين، ولا بصير هو كذاب. أو واحد اثنان، أنه لما نحن قلنا أو أن السيد الخوي قال أو أمثال السيد الخوي قال بأن هذا الرجل ضعيف، أو توقف به توقف لأنه دلالة على أنه لا يمدحه ولا يذمه، يعني فيه شائبة الضعف. لما نحن بنقول أنه هذا الرجل نقل عنه أو هذا مختلف فيه بين الوثاقة والتضعيف، هذا اجتهاد شخصي عند السيد الخوي وأمثاله ممن ضعف هذا الرجل، اجتهاد شخصي، هو بحث وكذا مبناه العلمي الرجالي على أنه الثقة عادة بيشتبه في نقله عن الآخرين، قد الذي ينقل عنهم يكونوا كذابين. بنقول هذا أنا ذاكره في كتاب الشعار الحسيني، ذاكر بتفصيل يعني أنه وين الحمل على الأحسن، قاعدة حمل المؤمن أو المسلم على الصحة، المسلم يراد منه المؤمن، خاصة هذا راوي عن الإمام الهادي هذه الزيارة الشريفة.
فإذا شككنا طبقا للاجتهاد اللي عندنا عند السيد الخوي قال إنه والله مجهول، يعني مجهول ليس ثقة، مجهول الحال. طيب كيف يروي هذا المجهول هذه المعاني العالية؟ من وين جابها؟ من أين حصل عليها؟ يعني هو ضفقها؟ لا يمكنه، لأنه مضامينها تدل على أن الثابت لعباراته هو المعصوم. من وين جاب هذا؟ من عنده؟ هو واحد اثنين، وين حمل المؤمن على الصحة؟ نشك بأنه هذا ثقة ولا ليس ثقة، نقل عن الإمام ولا لم ينقل عن الإمام، نقول أنه نفس الخوئي وأمثاله بيقولوا أنه عبارات دليل على صدورها من المعصوم. طيب إذا صدرت من المعصوم ثم نحن شككنا في هذا الذي روى عن المعصوم الإمام الهادي عليه السلام، نقول أنه نشك أنه كذاب ولا مش كذاب، وهو ليس كذاب، نحمله على الصح. ومما يؤيد صحة سندها ودلالتها الأمور الآتية. الأمر الأول أن الصدوق شيخ الصدوق رحمه الله صحح، وذلك لأمرين. ليش صحح؟ نقول لأمرين عنده التصحيح يكون، إما لقراء مرجحة، يعني وجد أنه فيها قراء عالية المضامين تثبت هذه القرائن أن هذه الزيارة الشريفة صادرة من المعصوم، هي لوحده كاف بأنه نحكم على الزيارة بأنها صادرة من المعصوم. وهكذا الشيخ الصدوق تصحيحه لها وقوله بأنها رواية صحيحة معتبرة رويت عن المعصوم، إما لأجل هذه القرائن في دلالات هذه الزيارة حكم بصحتها، وإما لوجودها في الكتب المعتبرة، وليس سيما أنه هو قريب عهد من الإمام الحسن العسكري، وما يتناقله أنه لسيما ما يتناقله العلماء الذين سبقونا أنه ولد بدعاء الإمام الحجة، لأن أباه كان من وكلاء الإمام الحسن العسكري ولم يرزق أولادا، فطلب من الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه أن يدعو له بأن يرزقه ولدا، فدعا له بأن يرزق ولدا ورزق هذا الولد الشيخ الصدوق، رزق ولدا وسماه محمد، ولما هنالك عرف بلقب الصدوق. إذن تصحيحه للزيارة لسند الزيارة إما للقرائن الموجودة فيها في فقراتها، أو قرائن خارجية خارج عن الزيارة. ما هي هذه القرائن؟ لم يفصح عنها الشيخ الصدوق، لكن سلم تسليما مطلقا بأن هذه الزيارة وردت عن الإمام الهادي صلى الله عليه وسلم. وإما كما قلنا أنه لوجود هذه الزيارة في الكتب المعتبرة ونقلها من الكتب المعتبرة، قلت لكم لسيما أنه قريب عهد من الإمام الحسن العسكري، إن هو ولد في الغيبة الصغرى الشيخ الصدوق. وقد آل الشيخ الصدوق على نفسه في كتابه من لا يحضره الفقيه بأن كل ما رواه في الفقيه هو حجة بينه وبين ربه. في مقدمة الفقيه هو بيذكر وكل ما رويته في هذا الكتاب هو حجة بيني وبين ربي، ومما رواه في هذا الكتاب هي هذه الزيارة الشريفة. هذا يدل بالدلالة القطعية على أنها صحيحة السند طبقا لما صرح به الشيخ الصدوق، أنه كل ما رويته في هذا الكتاب هو حجة بيني وبين ربي. هلأ قد يقال مثلا أنه يشكل علينا أنه طيب هو هذا اجتهاد منه، أنه كل ما في كتابه ما لا يحضره الفقيه واعتقد أنه حجة بينه وبين ربي، فهذا اجتهاد منه، فكيف تأخذون باجتهاد شخص ليس حجة عليكم؟ نقول نحن لم نعتقد بصحتها لأنه صرح بأن ما رواه في كتابه من لا يحضره الفقيه هو حجة بينه وبين ربه، اعتمدنا نحن على أن السند صحيح، يعني بجهدنا بحثنا في هذه الشخصيات لا مغمز فيها عند كل الرواة الأجلاء لسيما النجاشي المتقدم لسيما الطوسي ولسيما غيره من المتقدمين من علماء رجال الذين هم أدرى بعلماء بالرواة منا نحن المتأخرين. ها واحد اثنين، نحن بنينا على صحتها للمضامين العالية الراقية فيها، لسيما على المسلك الذي أقول به ويقول به شيخ الطوسي والشيخ المفيد وغيرهم من المتقدمين، بأن الحجية في الخبر الموثوق الصدور وليس في الخبر الثقة لوحده. يعني حتى لو كان الخبر ضعيف السند ولكن دلالة الخبر قوية فبيكون الخبر صحيح، ولو كان العكس، يعني لو كان الخبر سنده صحيحة ولكن دلالته ضعيفة مخالفة للكتاب ومخالفة للأخبار الأخرى، نحن مأمورون من قبل أئمتنا الأطهار بأن نطرح هذا الخبر. وكم من أخبار قوية السند طرحها علماء الأعلام من الطائفة المحقة، طرحوها لأنها تخالف الكتاب وتتوافق مع المخالفين وتخالف الأخبار الصادرة من بقية من أئمتنا الأطهار صلوات الله عليه، مع أن هذه أخبار التي طرحوها هي أخبار صحيحة سند. إذن الحجية ليست في الخبر الثقة لوحده، وإنما الحجية في الخبر الموثوق الصدور. شو يعني موثوق الصدور؟ يعني نثق بصدوره عن المعصوم لأن دلالته صحيحة ومتوافقة مع الكتاب والسنة المطهرة الأخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يدل على صحة سند هذه الزيارة الشريفة ودلالتها، دلالة صحيحة مقطوعة الصحة، مقطوعة الصحة، تلقي الفرقة الشيعة الإمامية، علماء الشيعة الإمامية، تلقيهم لهذه الزيارة الشريفة بقبول حسن فوق الحسن. كل علماء الإمامية من أصحاب العقيدة الصحيحة، مو البتريين. البتريين لو جئتهم بمئة آية من الأدلة والبراهين هذا كله ضبوا في البحر. الأعلام الكبار من الإمامية الموثوقين كلهم تقبلوها بقبول فوق الحسن كما قلت، وكلهم واظبوا على زيارة الأمة بهذه الزيارة الشريفة كله. وهذا يدل على أن هذه الزيارة منذ الشيخ الصدوق وما قبل الشيخ الصدوق هي متعارف عليها أنها صادرة من الإمام علي الهادي صلى الله عليه وسلم بلا مغمز في ذلك. ولو ادعينا الإجماع على ذلك، إجماع هذه دعوة صحيحة مجمع على صحتها وقبولها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، عباراتها العالية المضامين مع ما فيها من البلاغة والفصاحة والأسرار التي يقطع العارف بها أنها كلام معصوم ولا يصدر مثلها من غيره. جيب هلأ كل علماء الشيعة قلوا نعملوا لي زيارة على نسق زيارة الجامعة، لا يمكن، لأنه فيها معاني راقية. كل علماء الشيعة عندهم كتابات، أغلبهم المرموقين المعروفين، جيب أنت إنشائياتهم وحطها أمام زيارة الجامعة، تجد إنشائياتهم شنو نقطة في بحر زيارة الجامعة. يعني هي مثل نهج البلاغة. نهج البلاغة نعته السيد الرضي الله يرحمه، نعته بأنه هو سبك هذه الخطب، هذه من بعض الشبهات اللي تطرح على نهج البلاغة. يرد عليهم بأنه الشيخ السيد الرضي رحمة الله له كتب، جيبوا كتبه، كتب أدبية، جيبوا كتبه حطوه قدام نهج البلاغة تطلع صفر على الشمال. هون بيستدل الإمامية أن هذه الخطب الموجودة في نهج البلاغة هي ليست من إنشائيات السيد الرضي رحمة الله عليه قطعا، لأن إنشائياته واضحة في مقابل الإنشائيات الموجودة في خطبة في خطب نهج البلاغة ذات المعاني الراقية العالية التي دوخت واقعا علماء وأدباء كبار. كل الأدباء الذين تشيعوا أو الذين اعترفوا بعظمة أمير المؤمنين مثل جبران خليل جبران، مثل جورج زيدان. جورج زيدان كتابه هذا المعروف بخمس مجلدات علي صوت العدالة الإنسانية كلها أخذها من نهج البلاغة، ولو نهج البلاغة هو مصدر الأساس في عدالة أمير المؤمنين علي وفي فلسفته وفي علومه وفي هو بيقول هو أعدل رجل في العالم هو جورج زيدان وغيره من الأدباء الكبار اللبنانيين وغير اللبنانيين. محمد عبده وشيخ الأزهر كان في وقته والذي شرح نهج البلاغة شرح وجيز بسيط، هو تأثر بنهج البلاغة وعجب بيقول هذا مما يعجز عنه المخلوق فعلا أن يأتي بهذه العبارات المسبوكة بالمعاني العميقة. أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي له خطبي بلا نقط، يعني جاب الكلمات اللي ما فيها حروف منقطة مثل الخاء والجيم والتاء والثاء، خطبة طويلة من دون نقط يعني ما فيها حروف اللي فيها يعني ما فيها كلمات مؤلفة من حروف عليها نقط مثل ما قلنا الجيم والخاء والتاء والثاء، أليس هذا إعجازا؟ هناها مسألة زيارة الجامعة معانيها الراقية العالية اللي هي تتوافق مع الأخبار القطعية والآيات الشريفة، هذه دلالة واضحة على أنها صادرة من المعصوم وليس من غيره. أمر هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن الزيارة الجامعة الشريفة قد نالت رضا الإمام الحجة صلوات الله عليه وعبد الله فرجه الشريف، كما نالت رضا الإمام علي الرضا بالحسن الرضا صلوات الله عليه وعلى أبائه وأبنائه الطاهرين، كما سوف نبين لكم في القصة الآتية إن شاء الله. ورضا الإمام المهدي روح الفداء على هذه الزيارة الشريفة تم خلال اليقظة والمنام. أما اليقظة فخير شاهد على ذلك ما رواه النوري الطبرسي في كتابه النجم الثاقب في قصة السيد الرشدي، يعني هو لما التقى بالسيد الرشدي أوصاه الإمام بزيارة عاشوراء وزيارة شنو وزيارة الجامعة. هلأ لن نتلو نحن القصة كاملة، وإنما من ضاع عن القافلة بشكل مختصر وكان رايح مع القافلة للحج وضاع، وبقول إنه توسل بالإمام عليه السلام فظهر عليه الإمام شكل فلاح على هيئة الفلاحين الإيرانيين. الإمام يظهر في كل بلد على هيئة أهل البلد، في كل بلد إذا ظهر الإمام على شخص يظهر على هيئة أهل البلد، يعني مثلا بجنوب لبنان إذا ظهر على بعض الفلاحين يظهر بصورة فلاح، إذا ظهر بإيران ببعض القرى يظهر بصورة فلاح إيراني. العبد الفقير المنش الحمد لله وفقت في جمكران كان على هيئة الفلاحين الجمكرانيين، يعني بيلبسوا هذا الترنش كوت شو بسموه، يعني سترة طويلة لتحت الركبتين وبلف عمامي مثل الداهاتي بسموه الداهاتي الإيرانيين الجمكرانيين. وهكذا إذا مثلا شفتوه بالإحرام، الإحرام ما بيلبس كوفي، إما بيلبس إحرام بتشوفوه لبس إحرام، وإما بتشوفوه بالثياب العاديين عادي مثل غيره من الناس، ولكن ما بيلبس ثياب ضيقة لمعلوماتكم، يعني حتى ما واحد يتصور إنه بيلبس كمان الجينز الإمام وضيق، لا ما بيلبس الجينز، عادة بيظهر بثياب مثل ثياب الباكستانية، يعني إذا خرج الإمام عليه السلام بيظهر بثياب فضفاضة مثل ثياب القميص طويل إلى تحت إلى ما دون اللي عند الساقين مع شنو؟ مع هذه اللي يسموها سروال يعني باكستاني. أغلب ظهرات الإمام الحجة أو بدشداشة أو مثلا بتياب أهل العلم بحسب يعني وضعية الرأي للإمام الحجة عليه السلام في المكان الذي يظهر فيه الإمام، ويظهر بالألبسة التي يتداولها أهل ذاك البلد الذي ظهر فيه الإمام عليه السلام. فإذا السيد الرشتي عندما ضاع عن القافلة توسل بالإمام بيقول رأيت رجلا معه مسحات وينفض الثلج على الأشجار، وقام أمره الإمام عليه السلام. ما قال له شو بك بقى تعبيرنا اللبناني يعني شو بك؟ قال له ضعت عن القافلة. قال له اقرأ زيارة عاشوراء. قال أنا ما حافظ زيارة عاشوراء، قمت أنا توجهت للمشرق إلى مولانا لازم زور زيارة عاشوراء عن ظهر قلب. هي تصرف ولايتي عند الإمام، هو مش حافظها بس حفظه إياها الإمام. رجع بيقول غاب الإمام ورجع، قال له ما اهتديت إلى القافلة؟ قال له لا، قال له زور زيارة الجامع. بطولها زيارة الجامع بيقول أنا قديش زائر المقامات مرارا وتكرارا ما كنت حافظها، قمت أتلوها عن ظهر قلب، لا حمل كتاب زيارة ولا حمل شيء، بيقول قمت أنا أتلوها عن ظهر قلب. ثم رجع الإمام عليه السلام قال له شو ما استهديت على القافلة؟ قال له لا. قال له عجبا، يعني انه ثلاث زيارة عاشوراء وكذا ما استهديت على القافلة زيارة الجامعة. ثم يا خشي الإمام صلوات الله بيوصيه، هذا موضع الشاعر بيقول له انه هو اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
وقبل ما ينزل الإمام من طلع قال له اصعد خلفي وصلوا للقافلة، بيقول وضع يده على ركبتي وقال له هذه العبارة شمات شرى نافلين ميخانا، يعني النافل ليش ما بتصلوا النوافل نوافل الليل نافلة الليل مش نوافل الظهر والعصر، لا بدك تصلي النوافل ما تصلي نوافل الظهر والعصر وتترك صلاة الليل، صلي صلاة الليل وما تصلي نوافل الظهر والعصر. قال له تشرى نافلين ميخانا، يعني ليش ما بتصلوا نافلة الليل؟ يعني عم يقول له للحاج ليش ما بتصلي نافلة الليل؟ ثم قال له ثلاث مرات، ثم قال له شمات شراء عاشوراء نبي خنان، ليش ما بتقرأ زيارة عاشوراء؟ ثلاث مرات. ثم هذا موضع الشاهد قال له شمات شراء جمعي نبي خنان، يعني ليش ما بتقرأ زيارة الجامعة؟ ثلاث مرات. وهذه القصة حقيقية رواها ثقات أجلاء، مش إنه والله واحد مجهول الحال. فإذا هذا ما يدل على أن الإمام عليه السلام راض قطعا، نقطع بالجزم وبدرس قاطع على أن الإمام روحي فداء راض عن زيارة شنو زيارة الجامع، وأنها صادرة من جد الإمام الهادي عليه السلام. هذا في اليقظة. أما في المنام يروي الله يرحمه الشيخ محمد تقي المجلسي العاملي وأصله عاملي بيّل صاحب البحار، هو بينقل عن بالمنام أن الإمام روحي فداء راض عن زيارة عاشوراء زيارة الجامعة، وهو راض عن عاشوراء أيضا. يقول رحمة الله عليه أنه ولما وفقني هذه، يقول هذه الرؤية تعقيبا على زيارة الجامعة في الجزء التاسع من كتابه روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، قول ولما وفقني الله تعالى لزيارة أمير المؤمنين وشرعت في حوالي الروضة المقدسة في المجاهدات. شو يعني المجاهدات؟ مجاهدات النفسية، يعني الارتياضات الروحية النفسية. وفتح الله تعالى علي ببركة مولانا صلوات الله عليه أبواب المكاشفات. شو يعني المكاشفات؟ كان يشوف الملائكة، كان يشوف أنوار، هاي المكاشفات بسموها، التي لا تحتملها العقول الضعيفة رأيت في ذلك العالم، في عالم المكاشف يعني، بيقول وإن شئت قلت بين النوم واليقظة. عندما كنت في رواق عمران جالسا بسامراء، ورأيت مشهدهما، مشهد الإمامين العسكريين صلوات الله عليه، في نهاية الارتفاع والزينة. شوف الشيعة تعاهدوا تشييد المقامات المقدسة منذ أن ارتحل أئمتنا الأطهار صلوات الله عليه، لما كانت تسمح لهم الظروف، ما كانوا تحت الظروف الطقية وغيرها، كانوا شيدوها تشييد هون أيام الشيخ المجلسي الأب، كانت مرتفعة وبتلك الزينة العظيمة. هلأ صارت أحسن من الأول بالزينة، وهذه مطلوبة، مش مثل ما عم يقول هذا الملعون ياسر عودي، يقولون بتلقون على بعض المراجع في العراق أنه دفع 5 مليون دولار للمقامات الشريفة، وقامت صيحته وهو الفقراء، وين الفقراء؟ ما عم يطعمون، عم يحطوهم للمقامات. ليش سيدك محمد حسين فضالة كان يعطي الفقراء؟ كان يعطيهم من الجمل ابنه، كل وحدة تروح توقف بالصف يذلوها، كل اخر شهر يعطوها 20,000. في وحدة اجت عندي سيدية من 20 سنة عم تبكي، قالت لي بروح على البيوت هون، البيوت المكاتب ما بيعطوني شيء، بيعطوني شيء من جمل ابنه. لما تروح على مكتب فضل الله، قالت لي ايه، قلت ليش بيعطيك بالشهر؟ قالت لي 25,000. قلت لها نطيح حظه، طيب يعملن 30,000. 25,000، طيب يعملن 30,000 على مقدار انه كل يوم 1000، 25,000. وهي سيديه هاي بكون عم يعطيها من سهم الساده 25,000، مش 30,000، 25,000. بياكلوا على ظهر الفقراء، اكلوا اموال اليتامى، باسم اليتامى عملوا مجد لهم. عم يتلاون على هذا المرجع الذي دفع 5 ملايين لتشييد المقامات المقدسه، وهذه 5 ملايين مش من ماله كمان، حسب ما علمت على انه الا 5 ملايين هي من نفس المقامات، قال لهم انه هني عم يتصرفوا بما يعني هني اللي مشرفين على مقامات الأمة الأطهار، سمح للجنة، قال لهم انه يعني وصعوا المقام، يعني من مال المقام مش من أموال الخمس، بس هو جاب حتى ينقر على هذه المقامات الشريفة، وما بده ينقر على المراجع، عم ينقر على المقامات الشريفة. تفضل عندكم ملايين الدولارات انتو، هلا قديش في فقراء بلبنان؟ طعموها، بديش تروح للعراق تحم لي انت كم فقير هون بلبنان. عم ينقر شنو؟ انه كيف هذه المقامات بتتشيد بهالملايين الدولارات؟ ايش من يعطوك اياها؟ انت عندك 9 شقق، بيع 8 وخلي شقة وافية، عنده 9 شقق حسب ما وصلني من المعلومات اليوم، 9 شقق. الكرسي اللي قاعد عليها هو عم يحاضر عليها لا يقل عن 1,000 دولار، بلا ما تقعد على كرسي 500 دولار، بلا ما تقعد على كرسي ب 500 دولار، اقعد على كرسي عادية وبيعها كم عائلة بتستر بال 400 دولار، 500 دولار، ولو مطعم الساحة، مطعم الساحة قديش بيضر هذه يومية، قديش الأكل اللي بزتوه بقلب الزبالة والعياذ بالله، روالي أحد الموظفين اللي كان يشتغلوا بالساحة، وأنا بعرف شغل المطاعم، أنا عندي خبرة بشغل المطاعم، اشتغلت أنا في المطاعم عندما كنت يافع، واحد الزبون بيأكل ملعة من الصحن متبقي بالصحن للزبالة، يقول كان يزتون المآكل وما يعطوها للفقراء، هاي المآكل المتفضل الباقي متبقي من الزبائن، لو بس انه شنو اعطوها للفقراء ما بيخلوا فقير ببيروت جوعان. هذا بس مطعم الساحة اللي جابوا له حجارته من ايطاليا، كل مطاعم فضل الله بيسموها مطاعم الساحة حجارتها من ايطاليا، بتجيبها السفن من ايطاليا، من وين هالأموال؟ مش من أموال الفقراء وأموال الخمس؟ بدل ما تجيبوا حجارة لتبنوا مطعم الساحة وتزتوا هذه المآكل، روح انفقوها على فقراء العراق اللي عم تطلع صيحته ياسر عودي انه شنو؟ انه هذا المرجع 5 ملايين وضعها لتزيين المقام، لتوسعة المقام. طيب المسجد اللي انت بتصلي فيه بيصلي فيه علي فضل الله في ذاك الوقت كلف بيقولوا بين 3 ملايين دولار و 5 ملايين دولار. خلينا على 3 ملايين، 3 مليون دولار. طب هول 3 مليون دولار بيخلوا فقير بلبنان وبالعراق منذ ذاك الوقت الذي عمر فيه المسجد؟ قبل يا ياسر عودي ما تتكلم على هذا المرجع اللي دفع لأجل رفعة المقام المقدس أو المقامات المقدسة في العراق، قبل ما تحكي على هؤلاء روح احكي على حالك وعلى اللي هذا بتدعو إلى تقليده. إيش كان رسول الله يصلي في مسجد بثلاثة مليون دولار؟ أخي مليون دولار هلا عم بيقولوا عمي غالي، إذن يوم بتعملوا له دعاية أنا قريتها 3 مليون دولار، خلي مليون دولار مسجد مليون أو 3 مليون دولار يصلي فيه، يصلي فيه كم واحد؟ وفي حين أنه الفقراء على باب هذا المسجد يستعطون ويتوسلون الغادي والرايح، غادي والجاي. شو وين مش إشكالة متوجه على محمد حسين فضل الله بهذا الأمر؟ ويرون الذباب في أعين غيرهم أو في عين غيرهم ولا يرون الخشبة في عينهم. هذه على الهامش انه الزينة، بيقولوا رأيت مشهدهما في نهاية الارتفاع والزينة، الشيخ محمد تقي المجلسي رحمه الله، ورأيت على قبرهما لباسا أخضر من لباس الجنة لأنه لم أرى مثله في الدنيا، ورأيت مولانا ومولى الأنام صاحب العصر والزمان عليه السلام جالسا على القبر، أو هو هون زي كده جالسا ظهره على القبر، جالسا إلى أو جالسا ظهره إلى القبر مش على القبر، وجهه إلى الباب. فلما رأيته شرعت في هذه الزيارة، زيارة الجامعة، بالصوت المرتفع كالمداحين. فلما أتممتها قال صلوات الله عليه نعمة الزيارة. قلت مولاي روحي فداك زيارة جدك يعني الإمام الهادي، وأشرت إلى نحو القبر يعني إلى قبر الإمام الهادي، فقال نعم هذه يعني زيارة جد الإمام الهادي هو أنشأها، ادخل. فلما دخلت وقفت قريبا من الباب فقال صلوات الله عليه تقدم. فقلت مولاي أخاف أن أصير كافرا بترك الأدب. شوف إذا محمد تقي مجلس رحمة الله إن إذا بترك الأدب بصير كافرا، شوف هذه المعرفة. فقال صلوات الله عليه لا بأس إذا كان بإذننا. فتقدمت قليلا وكنت خائفا مرتعشا، فقال تقدم تقدم، حتى صرت قريبا منه صلوات الله عليه، قال اجلس. قلت أخاف مولاي، قال صلوات الله عليه لا تخف. فلما جلست جلسة العبيد بين يدي المولى الجليل قال صلوات الله عليه استرح واجلس مربعا، فإنك تعبت جئت ماشيا حافيا. يعني من جاء ماشي حافي؟ إما من كربلاء إما من النجف، ماشيا حافيا. ليش قال له اجلس مربعا مش انه جلسة العبد؟ ليرتاح، لانه اذا جلس على ركبتيه بيتعب اكثر، فاراد الامام ان يريحه قال له اجلس متربع، معلش امامنا اجلس متربع. هذا اخر القصه. بيقول هو رحمه الله، والحاصل انه وقع منه صلوات الله عليه بالنسبه الى عبده، يعني يقصد نفسه رحمه الله عليه، الطاف عظيمه ومكالمات لطيفه لا يمكن عدها، ونسيت اكثرها، اكثرها نسي اكثر الذي حدثه فيه الامام عليه السلام. اذا يعني هذه مكاشفه، فهي المكاشفه ما بين النوم واليقظه، يعني بدك تقول اما نوم واما يقظه، ما بين النوم برزخية، تدل على أن الإمام راض عن هذه الزيارة المقدسة. وأما القصة التي سوف نتلوها عليكم لرواية السيد حسن الأبطحي عن أحد الكبار أهل العلم، يقول أنه هذا العالم أتحفظ على ذكر اسمه، كان ذلك اليوم يقول يوم أحد لما مضيت إلى الحرم الطاهر للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وفي داخل الحرم عند جهة الأقدام المباركة رأيت رجلا جالسا مستقبل القبلة، ولكن وضعه وتصرفه مما يبعث على النفرة منه. يعني هذا الرجل اللي جالس حد القبر يعني تتنفر منه النفوس الزكية، وكان لا مناص يعني لا مفر من الجلوس إلى جانبه، مضطر أن يعني في زحمة، عادة أنت رحت وزرته تشوفوا المقامات تعج ما شاء الله بالزائرين، فما هناك مكان خال غيره غير هذا المكان اللي أنا اضطريت أني أنا أجلس بجنب هذا الرجل اللي هي نفسي تنفرت منه لهذا الرجل. كنت في جلستي تلك أتوسل بإمام العصر أن يمن علي بألطافه وأياديه. حتى شايفين الكعبة، مش أنتوا بتطوفوا؟ الله بيرضى، بدل ما تقول سبحان الله قول يا إمام الزمان،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مهلك أعداؤهم.
كل الناس بتقول سبحان الله، كل الناس بتقول الله أكبر، المخالفين أكثر منا يمكن بيهللوا بيكبوا، لكنهم لا يوفقوا في أعمالهم في الآخرة، وليس له نصيب، ليس لهم نصيب في الآخرة أصلا. نعود للقصة، بيقول المرء هذا الإنسان المجاور لي كان قد تناول آنفا كتاب مفاتيح الجنان، هذا الرجل كان معه مفاتيح الجنان ليقرأ الزيارة الجامعة، لكنه بيقول قد استولى عليه الكسل والملل لهذا الرجل، ولم يقرأ من الزيارة أكثر من سطرين أو ثلاثة. أنا شايف منهم بالمقامات أو غيره، يفتح الواحد هيك يكون ضايج عم يقرأها من دون نفس، أو عم يقرأ الزيارة من دون. أنا شايفهم بالمقامات، كنت عند الإمام الرضا وغيره، كنت شوفهم، وفي بعض الأحيان كان بعض الأشخاص يعطيني المفاتيح، كنت أنا عم بقرأ بالمفاتيح، يعطيني المفاتيح بدل ما يروح يحط المفاتيح يعطيني إياه يحطه عندي، حتى مش قادر يروح انه يوصل المفاتيح للمكان اللي جلب منه كتاب مفاتيح الجنان. شفت لبناني مرة في مقام أمير المؤمنين علي عليه السلام، مثلي مقام الإمام الحسين أحدهم، شيء منظر تقشعر منه الأبدان، لابس شورت يعني عنده الركبتين، حاطط منشفية على راسه وجايب البروتال، والله فات على المقام وعم يتأمل بالطريات وبالسقف، فات على المقام كان ملفت نظر الناس، طلع بالمقام جاي بالبروتيل وبالها والمنشفية على، يعني مغسل وجهه وحاطط المنشفية جاي على المقام. هو اللبناني إلا من رحم ربي وقليل من عبادي الشكور. يقول نرجع للقصة، بيقول هذا الرجل اللي كان حدي قد استولى عليه الكسل والملل. شو الفرق بين هذا اللبناني اللي فات، هذا اللبناني مثل هذا، بعض الإيرانيين هيك وبعض العراقيين كذلك. وأنا يقرأ من الزيارة كما قلنا أكثر من سطرين أو ثلاثة، دفع إلي كتاب المفاتيح. أنا ما معي كتاب مفاتيح لأنه كان في زحمة ومعش في كتب، أنا اضطرت أنه أتحدى وما معيش مفاتيح، بس عم يتوسل بالإمام صاحب الزمان، صار عنده شنو قراءة عن ظهر قلب، توسل بالإمام صاحب الزمان. ولما اندفع هذا الرجل إلي المفاتيح لأن سررت، قام هذا الرجل وانصرف، أما أنا فقد سرني ذلك لأنه أهم من حدي، نفسي متنفرة منه. أنا لما كنت في المقامات اتنفر من شخص أم من حده، كنت انعزل أنا في مكان ما يكون فيه أشخاص، يعني بالزوايا أقعد، بس يقعد حدك شخص وأنت قلبك هيك مش عم يتحمل انتقل دغري، ما تقعد حده. هذا ما قدر المسكين العالم أنه ينتقل من حده لأنه في زحمة، طار. بقول لما انترك سررت، إذ لم أكن قد وجدت كتابا من قبل أقرأ فيه الزيارة. إيش سررت لما انترك وأعطاني الكتاب، كتاب المفاتيح، وقد أصبح الكتاب الآن في يدي. ثم إن هذا الرجل قد ترك مجاورتي ومضى، فصرت طلقا من ظلمة مجالسته. يعني صار عندي انشراح بالصدر الظاهر بالتوسلات، يعني يوم كان عم يقول يا صاحب الزمان فقط يا صاحب الزمان، يعني كأنه شنو ما عادش يقدر لسانه يحكي لأنه في ظلمة. إلى هذه الظلمة كانت خير لإله، يعني ما عادش يتأكد بالمفاتيح، لأنه عادة الزائر كمان ما يحط وكده بالمفاتيح، بس بده يزور قبل ما يزور، هيك يزوره من قلبي للإمام عليه السلام بعدين احمل المفاتيح. أما دغري تجي تحمل المفاتيح تتعبد كيف بدك تقرأ العبارة وكيف أنه ما تخطأ في النحو أو بالإنشائيات إلى ما هنالك، بيروح التوجه عندك. بس تفوت لعند الإمام عليه السلام من دون مفاتيح، ألقى عليه السلام، ثم تشرع بالقراءة الزيارات وغيرها. نرجع للقصة، بيقول هذا العالم: ولم يكن قد خطر لي أن الله عز وجل قد أراد لي في هذه الزيارة أن أغدو موضعا لفيض عظيم يتنزل عليه. وفعلا هو كان خير لإله، خير لإله أنه ما وجد كتاب يحمله معه ليزور، وخير له أنه قعد بجانب هذا الرجل الظلماني. في هذه الأثناء شاهدت سيدا جليلا جالسا قربي عند الجدار. الإمام الحجة هذا، فما كان مني إلا أن أمسكت بيده وقبلتها لا شعوريا، كمشت إيده لهذا السيد الجليل قبلته. نظر إلي هذا السيد صلوات الله عليه الإمام الحجة، وقد أدركت بعد إذن إدراكا قطعيا أنه إمام الزمان عليه السلام، ثم غير مكانه وقعد في الموضع الذي خلى بانصراف ذلك الرجل. يعني قعد الإمام بنفس المكان الذي تركه ذلك الرجل. سألني هذا السيد عن أحوالي وقال: من أين أتيت؟ الإمام عارف بس هو عم يستنطقه، يعني هذه مثل بدء المحاورة، بده يفتح معه حديث، الإمام يعيش التقية حتى لما بيلتقي مع بعض الأشخاص. قال: من أين أتيت؟ بدليل عنه ليش كان متقي منه الإمام، كمان هو على موضع جليل من التقى، ولكن شنو ما عرفه الإمام أنه هو الإمام، ما عرفه. من هون عم بيفتح معه هذا السجال الإمام: من أين أتيت؟ فأجبته، ثم قال لي: الآن إمام زمانك هنا وأنت لا تعرفه. هلا بعض شنو غافل هذا، شو قال له الإمام؟ قال له: الآن إمام زمانك هنا وأنت لا تعرفه، يعني أنت بعض ناقصك. انت الان عم تتحدث مع امام الزمان وانت مش عارف انه امام الزمان، يعني بعض ناقصك. الزيارة الجامعة دغري قال له الزيارة الجامعة يزار بها جميع المعصومين. هلا ليش قال له هالعبارة يزار بها جميع المعصومين؟ اما ليعلم الاخرين عبر هذا الشخص العالم، لانه بده يحكي القصة انه هي مش بس انه هو لامام فقط، لكل المعصومين، يعني مش للأمة الاثنى عشر، يعني لمولاتنا زينب، مولاتنا أم كلثوم، مولاتنا رقية، تفضل، علي الأكبر، مولى علي الأكبر، القاسم، أبو الفضل صلوات الله، ومن أهل بيت النبوة هو معصوم. نحن نعلم بما يصيب محبينا. دغري هيك فاجه الإمام، دغري حكاه بالزيارة الجامعة، ثم قال له نحن نعلم، نحن مش جاهلين، نحن نعلم بما يصيب محبينا. شو بيعلم من ما يصيبه؟ من أفراح وأتراح، من أحزان وأفراح، شاك يعلم. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هم أمتنا عليهم السلام. أهل البيت شهداؤنا أحياء. هلأ شو المراد من شهداؤنا؟ ضمير في شهداؤنا لمين رجع؟ لأهل البيت قطعا، لأهل شهداؤنا المنسوبين إلى أهل البيت. شهداؤنا أحياء وكذا أمواتنا. الشهداء من أهل البيت سواء كانوا أئمة أو غير أئمة، شهداء من غير الأئمة هؤلاء الشهداء أحياء، حتى اللي بيموت على فراشه فهو حي عند الله يرزق. ويمكن توسعتها أن شهداؤنا من الشيعة الموالين المتبرئين من أعدائهم بهذا القيد، الشهيد الذي يسقط في معركة إذا لم يتبرأ من أعداء آل محمد ولا يوالي من والاهم ولا يعادي من عداهم، هذا مثله مثل غيره من اللي يقتلوا على في الشرق والغرب. شهداؤنا اللي بيموتوا في سبيل الأمن متبرئين من أعدائهم بهذا القيد، هذا سواء قتل في معركة أو مات على فراشه فهو شهيد حي عند الله يرزق. وفي روايات كثيرة في هذا المطلب أنه الشهيد الشيعي لو مات على فراشه فهو شهيد. ثم إني قرأت الزيارة الجامعة، يقول هذا العالم، قرأت الزيارة الجامعة أخاطب بنصوصها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، فقال لي هذا السيد ألا تريد شيئا؟ أنا بقول له الإمام ما بدك شيء، ما عندك حاجة؟ قلت أنت ابن النبي، ومفكر بعده سيد من السادات، قال له أنت ابن النبي، يعني أنت من ذرية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فادعو بتعجيل فرج الإمام بقية الله صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
إن الظلم الذي يقع في العالم قد أدمى قلب مولانا صاحب الزمان. شو بدك يعمل الإمام؟ بكى هذا السيد بكاء كثيرا ولم يقل شيئا، يعني أيده على المطلق. هلا هذاك كيف عرف انه الامام يعني بيبكي على ما يحصل على الشيعة الموالين بالطبع، على كل واحد شيعي منتسب له، واحد بشكك بالمقامات الامام وبيترد على عائشة بيكون يعني الامام راضي عنه بيكون بيبكي عنه اذا سقط؟ لا والله بالله طلع، هذا ما عاد اعداء الائمة، ما عاد عدوة أمير المؤمنين علي وسيدة النساء فاطمة روحي فداها. الإمام يبكي على الشيعي الموالي المتبرئ من أعدائه، مش اللي بيوالي أعمدة السقيفة. يظهر أن الإمام أوحى إليه أن يقول هذه الكلمة، ألهمه الإمام أن يقول هذا، ولا لما بكى الإمام؟ بعدها قلت له ولم أكن قد عرفته حتى الآن. أبلغ وصيتي مولاي ولي العصر رواه نفداء، لكنني افتقدت الرجل فجأة من جواري. ليش هلا افتقد الإمام دغري؟ ليبرهنه أنه هي أي، أنه هذا اللي شفته هو الإمام. هذه القصة إذن نستوحي منها يعني الإشارات التالية. الإشارة الأولى، هل من الصواب أن ينفر هذا العالم من ذلك المرء الجالس في الحرم؟ يعني القصة قالت أنه هذا العالم تنفر من هذا الرجل الجالس، والجواب لا مانع شرعا وعقلا من نفور الصالح من الفاسق، لا سيما وأن بعض الأفراد تغلب على نفوسهم الأمارة بالسوء حالة شيطانية بسبب سلوكهم البهيمي، فيؤدي ذلك إلى نفور الملائكة منهم. والإمام عليه السلام هو أول المتنفرين من الأفراد البهيميين، سواء كان في الحرم أم في البيت. واحد عم يتوسل بالإمام ولكن هو همه مثلا والله شيء بهيمي، عم يفكر بشيء بهيمي أو بشهوة أو بشهوات بطن أو فرج وما شابه ذلك، الإمام يتنفر منه. بالزيارة بده يكون خالص، كيف الواحد بالصلاة بده يكون خالص بالتوجه، كذلك الإنسان الزائر بده يكون مخلي ذهنه من كل الأمور المادية، مش إنه يزور والله هو باله بالتجارة أو باله بالصناعة أو باله مثلا بمرأة بده عاشرها في الفندق هلا بيروح بده أشي يخلص الزيارة اللي يروح. هذا بيكون زائر بهيمي، يعني فكره مش بالإمام، فكره بالمرأة، فكره بالتجارة، فكره بالمال وهكذا. وهذا الرجل الذي تنفر منه أو تنفر منه ذلك العالم من الأفراد البهيميين المتلبسين بهيئة خنزيرية همها اختلاس النظر إلى النساء في الحرم، أو أنه كان يفكر بغريزته الجنسية فمن الطبيعي، أو أنه لا بشيء آخر، فمن الطبيعي إذن أن لا يلتقي الطاهر بالفاسد لأنهما على نقيض تام، إذ لا تجتمع الظلمة والنور ولا الملك ولا الشيطان. وثمة رؤيا رآها أحد المتقين تشير إلى أن الإمام الرضا أمر رجلا صالحا بأن يستضيف خنزيرا في بيته لمدة 3 أيام. أنا أطلع عليكم هذه القصة لأهميتها. يروي السيد حسن الأبطحي نفسه يروي هذه القصة، ويروى أن رجلا رأى في المنام كأنه قد دخل الحرم الشريف للإمام الرضا عليه السلام، وهنالك شاهد الإمام نفسه جالسا على الضريح، رأى الإمام قاعد على الضريح، الضريح المقدس، ضريح واضعا سيفه على ركبتيه، وشاهد الزائرين، يعني هو هذا الرائي الذي رأى الإمام يقول شاف الزائرين اللي حول المقام كلهم خنازير إلا القليل منهم، كلهم خنازير. ليش كلهم خنازير مش كلاب؟ زار كلهم بيفكروا بالجنس بالفرج، يعني لأنه هو الخنزير شهواني بعكس الكلب، الكلب تغلب عليه حالة الغضب، الخنزير تغلب عليه حالة الشبق، والكل اللي حولي إلا القليل من الناس كلهم شفتهم خنازير. قلت مولاي، صار يخاطب الإمام الرضا، قلت مولاي ألا يوجد ثمة إنسان لكي أضيف هذا عفوا. يقول هذا الرجل أقبل نحوي من بين هذه الحيوانات خنزير عليه خرج مقلم وعلامات معينة. الخرج هو عبارة الظاهر أنه سترة جكات يعني من جلد، مثل الخرج اللي يوضع على الدابة أجلكم الله، وعادة الخرج بيكون شنو سميك ومن جلد من تحت يعني ما يؤذي ظهر الدابة. هو الخنزير من هالخنازير الآدمية، والأقبل عليه وعليه خرج مألم يعني ملون الظاهر، وعليه علامات معينة لم تذكرها القصة. فقال لي الإمام عليه السلام: ليكن هذا الخنزير ضيفك ضيفا عندك 3 أيام. قال لي بيقول لي والله الإمام، طيب كيف نعت هؤلاء بالخنازير؟ من عطوا النعت حقيقي، والإمام يرى شنو الواقع، نفسه شنو يعني نفسه. كل إنسان عليه نفس غالبة عليه، نفس الأمارة، إما بتكون سبعية وإما بتكون شنو شهوانية. سبعية كالكلب والذئب، كل شيء كل حيوان يعني يعقر يقتل. الحيوانية اللي هي تغلب على بعض الحيوانات اللي همها الشبق، يعني مثل الخنزير وأمثاله من الحيوانات اللي تغلب عليها الحالة الشهوانية. هلا الإمام كيف نعتهم؟ قلت لكم إنه ينعتهم لأنه يرى الواقع أرواحهم، وهذه دلت عليها الآية في سورة ياسين هون: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يعني على الحال اللي هن فيها من المسخ النفسي الروحي، يعني نحن قادرين على أنه شنو؟ نحن قادرون على أنه نمسخهم مسخا ظاهريا، ولكن كرامة لمحمد وآل محمد لا نمسخ هؤلاء، أو لا نمسخ أغلب الناس حتى ما قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش كل الله مسخ بعض الأقوام ليكونوا عبرة لغيره، إلا إذا بده يمسخ بشكل تام لمسخ 99% من الناس. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، هن نفوسهم ممسوخة ولكن بعضهم شنو ظاهرهم آدمي. الله ما مسخ عامة البشر أو أكثر البشر شنو لظروف معينة، وبيصير عنده عقاب فوري، بيصير كل الناس أتقياء، بعد في مجال لليوم الآخر. قلت له لم نرجع للقصة. قال له الإمام: استضيف هذا الخنزير عندك 3 أيام. قلت مولاي: ألا يوجد ثمة إنسان لكي أضيف هذا الخنزير؟ يعني ما في ولا إنسان مثلا يعني يتحيل علي حتى يضيفه، حتى أحلت علي هذا الخنزير؟ فقال الإمام عليه السلام: كل هذه الحيوانات قد ضيفتها، وعليك أن تضيف هذا الخنزير 3 أيام. هلا ما ينعب فيكم العقل أنه شو الإمام يعني بينعتنا نحن بالخنازير؟ يكون سوي ما بينعتك بالخنازير، لما بتكون عند الإمام تائب صالح تقي ورع ما بينعتك بالخنزير، بينعتك بالملك. يعني كل هلا هاد الزور، هلا بيقول لي والله يا يعني حمود عم تنعت كل هالزوارة لزور الإمام الحسين، كل الخنازير هلا يقول لك أغلبهم خنازير. بدليل لو كانوا كلهم صالحين وعلى مستوى لكن ظهر الإمام الحجة نزل، صح؟ زوار الإمام الحسين كل سنة فوق 20 مليون، زوار الإمام الرضا إذا ما نحصيهم نحن بالسنة قولوا شي 30 مليون، زوار بقية المقامات عد لحر. طب هالملايين كلها إذا كانت على مستوى واحد من التقى والورع والصلاح، طب ليش بده يغيب الإمام؟ إذا كانوا كلهم هؤلاء مخلصين فواقعا يضحون بأنفسهم كرمال الإمام، طب ليش بده يغيب الإمام؟ هذه على قاعدة تلك القصة اللي بيقولوا مسجد جمكراني من إحدى النسوان العجائز من توصلت بالإمام وكذا، شافت الإمام في عالم الطيف، كانت مبتهجة هي، قالت له: سيدي إنه يعني المسجد مليان كلهم بيحبوك، قال لتعلا تنشوف انه كلهم بيحبوني بنسألهم واحد واحد بتقول فوتتني او شاب او امرأة المهم هذا الرأي بقول اخذها او اخذني امام فتنا على مسجد جمكران وصار يسأل كل واحد انت لو شو جاي على المسجد يقول له والله زوجتي ازعجتني جاي اشكل الامام صاحب الزمان تاني انت شو جاي قال له والله انا فقير جاي اطلب من الامام انت شو جاي قال له والله جاري عم يزعجني جاي اطلب من الامام انت شو جاي والله انا مثلا احب انه يوظفني بوظيفي جاي يتوصل بالامام وهكذا في واحد قاعد بالزاوية عالم قال له تاني نسأل هذا وضرب ايده على كتفه قال له انت لشو جاي قال له عم تسألني لشو جاي انا جاي لقرة عيني حبيب قلبي الامام صاحب العصر والزمان وبقام يبكي هذا الرجل قال له كلهم هول جايين لحظوظ انفسهم هذا جاي لإلي انا
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدهم
شفت هذا ما بيمنع انك تروح تطلب من الامام حاجتك ما بيمنع حتى ما واحد يتصور هلا يقول والله انه طيب انت يعني بهالقصص عم تقلنا انه يعني كل اللي بيروح يزوره مش لازم يطلبوا حوائجهم لا كون همك نصرة الإمام كما وارد في الرواية وتلوت على ما سمعكم سابقا موجودة بمن لا يحضر الفقيه أنه الزائر لما يزور مكة فليبدأ بمكة ولينتهي بنا أو العكس وليعرض نصرته علينا بدك تزور أنت القبور المطهرة كون غايتك أنت بالأول هو الشوق إلى الإمام وأنك تعرض النصر عليه ثم بالعرض تطلب سيدي انه ارجوك انه تقضي لي هالحاجه اما انك تروح فقط ما بتعرف الامام الا بهذه الحاجه هون بعد هذا سوء ادب يعني انت مصلحجي انت ما بتعرف الامام الا عند الحاجه بس يقضي لك الحاجه ما في امام ولا اعوذ بالله اذا يكون بفكركم ببالكم انه هاي القصص تشير على انه ما يكون شخصان الواحد يعني همه مصلحته يقضيها الامام وبعدين ما بيعرف شو يعني الامام او بالاصل ما بيكون بيعرف الامام ولكن الاضطرار والحاجه اضطرته انه شنو الحاجه انه يدعو الامام يتوسل للامام اما العارف المؤمن العارف بالامام عليه السلام هو عارف بالامام مش معرفه كليه انه هول خصيصين يصير مثل ميثم الطمار وسلمان فارسي وعمار وابو ذر والمقداد بس ما بيمنع عقلا انه نحن نوصل الى مستويات هؤلاء لانه هؤلاء مش معصومين حتى اللي نحن نصير الله مستحيل انه والله نوصل الى مقامهم نعم هذا مستحيل انك انت تصير معصوم مثل الائمه مش مثل ما هذا قال هذا اللي بايران يقول انه بامكان اي شخص مؤمن يصل الى رتبة علي بن أبي طالب هيك رتبة علي بن أبي طالب وكل امرأة شيعية مؤمنة ما بيقول شيعية ما بيحكيش بالمذهبية كل امرأة بإمكانها تصل إلى الزهراء والله أنت والله بتصير برتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ومرتك بتصير برتبة السيدة الزهراء ما قال هذا كريم عبد الكريم هذا تلميذ لذا قال عندنا 100 زينب في لبنان عندنا 100 زهراء في لبنان محمد الدرة اللي نفخوه كتير عملوه شهيد الأمة هو عبد الكريم عباد عملوا مثل القاسم بمثابة القاسم رحمة الله عليك وعلى من أشد صفاقة مثل القاسم لك هو ليش انه نعل بيسوال نعل القاسم هو المولى القاسم وبيوصل لنعل المولى القاسم هذا الحزب الدعوتي هذه الأفكار الدعوتية الأفكار الجهنمية عودوا على بعد نرجع للقصة يقول له سيدي ألا يوجد هناك شخص آدمي يعني مش خنزير يعني تحيل علي ليكون ضيفا عندي فقال الإمام كل هذه الحيوانات قد ضيفتها لأن كل حالات شنو تغلب عليها الحالات الخنزيرية الشهوانية شهوانية، ما قال كل كلاب، قال كل خنازير. فقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عقبهم.
وعليك أن تضيف هذا الخنزير 3 أيام. يقول هذا الرجل استيقظت من النوم وأنا لا أعلم تأويل هذه الرؤية. شوف أمتنا المغربية الكرام، وما كادت شمس ذلك اليوم تشرق أو تشرق حتى طرق باب الدار أو طرق باب الدار. فقمت وفتحت الباب، تبين لي شو هذا اللي عم يطرق الباب، تبين صديق من أصدقائي قد جاء إلي يطلب مني أن يمكث في دارنا 3 أيام ضيفا عليه. شفت مولاكم الإمام المعظم الإمام الرضا، قال له اكرم هذا الخنزير 3 أيام. طلع هذا الخنزير شنو زميله، شوف ولا إعجاز عند الإمام. قال أما أنا فقد أدهشني إذ وجدت الخرج المقلم، يعني السطرة اللي لبسها والعلامات المعينة على هذه السطرة لخنزير الرؤية. يعني هذا الخنزير اللي شفته بالمنام لابس خرج إلى مولانا، هو نفسه لابس، هذا صديقي لابس نفس وجدتها في صديقي القديم، هذا هو صديق قديم له. قلت له تفضل، لما قال له أنا جاي ضيف عندك 3 أيام، قال له تفضل، بعد ما اندهش هو صاحب الدهر قال له تفضل لا مانع، خاصة قال له وأن الإمام الرضا عليه السلام قد حولك البارحة علي لأضيفك، بس ما قال له أنه الإمام الرضا قال عنك خنزير. بقول هذا الرجل شو منبسط، شو الإمام الرضا يعني إلي أنا حالي خاصة عند الإمام أم وصفيني هذا. قال وكيف، كيف وصف فيك الإمام؟ قال قسما بالله لن أخبرك إلا في اليوم الأخير. حتى اللي يقول انه معه كر مزاجه وهو ضيف عندي، قال له بقسم بالله انه خلاص اليوم الاخير اليوم الثالث بس ما بدل يعني كذا بخبره. ظن الرجل هذا الضيف ان ذلك كان تلطفا به من الامام، انه شو يعني، هو ظن انه هذه يعني له حاله خاصه مع الامام، فالامام مبسوط منه فقام وصى في هذا الرجل. ربما كان الأمر حقا كذلك ولكني لم أخبره بالموضوع. يعني ربما كان الأمر حقا كذلك، الإمام صحيح قال عنه خنزير، بس شوفوا هلا بآخر القصة طلع عنه واحد إنسان كيف حسن سلوكه، صدرت منه أمور بنم على أنه شنو تاب من الحرام. يعني هذا تلطفا به، الإمام تلطف به، بس الإمام حكي الواقع، الإمام ما بيحكي إلا الواقع. كان في حالة خنزيرية، كان آكل حرام. ثم إن هذا الإخبار، يعني بيقول لو أخبرت أنا بما قاله الإمام رضا عنه حقيقة قال عنا خنزير، لكان تشوش باله للرجل وهذا خلاف الضيافة، وأن الله أوصانا على لسان النبي بأنه نضيف الضيف ولو كان كافرا. الإمام مش نعته بالخنزير فأني بدي ضيفه، ما بدي احكي له الواقع الا بعد ما ينتهي من الضيافه. واخبرته في اليوم الثالث. شو عمل الرجل؟ ولهذا الرجل لما اخبر القصه شو قال عنه الامام؟ اخذ يبكي بكاء طويلا وقال لي ما رايته مني في الرؤيا صحيح، أني خنزير مرتبط بعمل لي يختلط أحيانا بالمال الحرام. أنا كنت أتعاطى بأموال فيها حرام. شو بنم عن هذا؟ هذا ماذا ينم؟ الصدق، تواضع، تصديق الرؤية. هذا شو بدل؟ هذا إنسان صادق، إنسان تائب، ولو ما في خصوصية التواضع هذه ما كان الإمام قال له لهذا استضيف هذا الخنزير، لأنه هذا الخنزير بده يصير إنسان ملكي
ملك
توبة، هاي التوبة. أسأل الله أن يوفقني لخدمة الإمام الصاحب وآباء الإمام الصاحب صلوات الله عليه، وأن يجعلنا من أعوانه وخدامه والمستشهدين بين يديه، وأن لا يحرمنا من رؤيته هذه الرؤية النورانية، الرؤية الطلعة الرشيدة الغرة الحميدة كما في دعاء العهد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.